بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق مع المؤمنين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى إنهم رجس، الرجس يطلق على النجس كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة هنا نجاسة معنوية ليست بنجاسة حسية، بمعنى أن المشرك إذا صافح المؤمن لا يلزم المؤمن بأن يغسل يديه. فصافح النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ليسوا على الإسلام ولم يرد أنه غسل يديه، وقد شرب النبي وأصحابه من مزادتين لامرأة مشركة كما قد جاء في الصحيح وغيره. فقوله إنهم رجس أي إنهم نجس أي في معتقدهم. أما قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم أي إذا رجعتم إليهم من الغزوات وسألتموهم لماذا تخلفتم عن الغزوات، أقسموا أيمانا كاذبة يتعللون بها عن التخلف عن الغزوات، يقسمون هذه الأيمان كي تعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم. فقال تعالى فأعرضوا عنهم أي فلا تعاتبوهم، وكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فثم سبيل يسلك مع أهل النفاق، وهو الحكم عليهم بما ظهر من أمرهم وترك ما وراء ذلك لله سبحانه وتعالى يقضي فيه بما يشاء. هذا حكم في أهل النفاق الذين يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا ويقسمون إيمانا كاذبة على مدعاهم، فيقول تعالى فأعرضوا عنهم. وليس معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعرضوا عنهم أنهم على خير، كلا، بل هم على شر وسوء، ولكن هذا سلوكنا أمام الأيمان. فنحن نحكم على الناس بأمور بالقرائن التي هي البينات، أو إذا لم تتوفر القرائن حكمنا عليهم بالأيمان التي يقسمونها. وحاصل ما يذكره العلماء البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أو يقول البعض واليمين على من أنكر. فأهل النفاق يتترسون بأيمانهم لاتقاء العتاب واتقاء العقوبة، فما لنا أمام الأيمان إلا أن نكل الأمر لله سبحانه. وفي هذا الصدد أدلة كثيرة تجعل المؤمن مطمئنا أمام الشخص، وإن أقسم له بالله وإن كان كاذبا فالله سيتولاه وسينتقم منه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسلمين الأنصاريين اللذين رأيا قريبا لهما مقتولا في أرض يهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن صاحبنا قتل في أرض اليهود وليس لنا أعداء إلا اليهود وهو مقتول في أرضهم. فجاء اليهود فأنكروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القتيل: هل عندكم من بينة؟ قالوا: ما عندنا بينة إلا أنه قتل في أرض اليهود وهم أعداؤنا. قال: يقسم خمسون منكم أن اليهود قتلت أخاكم؟ قالوا: كيف نقسم يا رسول الله ونحن لم نرى؟ قال: أترضون بأيمان خمسين منهم من اليهود أنهم ما قتلوا؟ قالوا إن اليهود قوم فجار يا رسول الله سيقسمون. فقال ما حاصله ليس لكم إلا ذلك، ولكنه كره أن تضيع ديته فوداه من بيت مال المسلمين. فالحاصل أن اليمين اعتمد، كذلك في هذا الصدد صدد اعتماد الأيمان، اختصام الصحابي مع رجل أزر عنه نفاق أو لم يؤثر لكنه كان في ظاهره ليس على سداد، وأن الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه هذا الرجل الذي أخذ ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترضى بيمينه؟ قال ما حاصله يا رسول الله رجل فاجر، إذن يذهب بمالي يا رسول الله. قال ليس لك إلا ذلك. وفي هذا الصدد أيضا المرأة الملاعنة التي اتهمها زوجها هلال بن أمية، وقال يا رسول الله رجعت من عملي إلى بيتي فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فنزلت آية الملعنة، وقدم الرجل ليقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأقسم بلا تردد. وأتوا عند المرأة فأقسمت اليمين الأيمان الأربعة بالله إنه لمن الكاذبين، وقبل الخامسة تلكأت لما قيل لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تلكأت ساعة. ولكن وبعد ذلك ما الحكم؟ ماذا صنعت؟ قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. مسألة تعقدت. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فرق بينهما إن جاءت به سابغ الإليتين خدلج الساقين، يعني سمينا، فما أرى زوجها إلا قد صدق وقد كذبت، كترجيح فقط لا يبنى عليه حكم، إنما كتغليب فقط، لكن كبنى حكم لا. فجاءت على النعت المكروه سواء بسواء. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي لولا الأيمان التي أقسمتها لكان لي ولها شأن، كذا قال صلى الله عليه وسلم. فالأيمان تمنع. قال الله سبحانه سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم مادام قد أقسموا، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فمهما عاقبتموهم فعقوبتكم لن تكون كجهنم التي توعدهم الله بها. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، هذه بغيتهم، لا يحلفون إرضاء لله، إنما يحلفون لكم لترضوا عنهم. وقد علمنا أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا حلفت لشخص وأنت كاذب ترجو رضاه عنك، فأيقن أن الله سيسخطه عليك وأن الدائرة ستنقلب عليك. فالحذر الحذر من ذلك. هذا شخص يقسم بالله كذبا لإرضاء شخص، ويمتهن اسم الله عز وجل ويهين اسم الله في هذه المقامات، فليدرك هذا أن النتيجة معكوسة على غير ما يظن، وأن الله سيسخط الذي أقسمت له عليك ذلكم الذي ترجو رضا. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، كأن الله قال لا ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وإن غر بكم أنتم ورضيتم عنهم فإن الله لا يرضى عنهم أيضا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسدين، قيل إنه خبر المراد به النهي، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسدين أي فلا ترضوا عنهم كما أن الله لم يرضى عنهم، ولكن لكوننا نجهلهم صدقنا ما صدر منهم من أيمان. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الآية فيها جملة فوائد: أولا، ما المقدر المحذوف في الآية؟ الأعراب أشد كفرا ونفاقا من من؟ قال الجمهور: الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيه. فهذا التقدير، الأعراب كفار الأعراب كفار البوادي أشد كفرا من كفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقدر الذي ذكره بعض العلماء. والفائدة التي ذكروها أن كفار المدينة وأن المنافقين من أهل المدينة اختلطوا بالمسلمين بعض الشيء، فلما اختلطوا بالمسلمين بعض الشيء اقتبسوا من أخلاقهم، فكان كفرهم أقل شيئا ما ونفاقهم أقل شيئا ما من المنافقين والكفار الذين جمعوا بين الجهل وجمعوا بين تبدي هنالك والجفاء. لذلك يقول العلماء مثلا: النصراني الذي يعيش في المنصورة مثلا، نصراني في المنصورة يستحي أن يقال له أن ابنتك زنى، يستحي من ذلك وعار عنده أن يقال له ابنتك زنت. لكن النصراني الذي على نفس الملة لكنه يعيش في روسيا مثلا لا يجد أدنى غضاضة من هذا الصليب، بل وعندهم هنالك في روسيا التي هي بكر عيب عليها عند الزواج أنها بكر، يقول إن لو كانت جميلة ما بقيت بكرة، فما بقيت بكرة عندهم إلا لأنها كاذبة. يعني الموازين معكوسة تماما، الموازين معكوسة. فالحاصل أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها، ذلك لأن كفار المدينة ومنافقيها تخلقوا بأخلاق المسلمين ولو في الظاهر، ولو في الظاهر أن الناس أحيانا يجامل بعضهم بعضا وإن كان في القلوب مختلف، إن أحيانا يجامل بعضهم بعضا وإن كان بين القلوب تضارب وتفاوت. فلذلك يقول العلماء: الجليس له تأثير في جليس، الجليس له تأثير في جليس أيا كان في غالب الأحوال. فمثلا حتى الذين يجالسون الدواب يقتبسون من أخلاقه، شخص يجالس الدواب كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الشاة متواضعة فرعاتها يرثون التواضع منها، الإبل متعالية متفاهية مفتخرة، أصحابها يتخلقون بأخلاقها، فترى البدوي الفقير المعدم متعاليا في الكبر والغرور تعاليا لا مثيل له، مستكبر أشد الاستكبار هو فقير فقر شديد. قال عليه الصلاة والسلام: الفقر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال العلماء: لأن القوم يقتبسون من أخلاق حتى هذه الدواب. فلذلك الذي مثلا يجالس الحمام ويجلس يلاعب الحمام في الليل والنهار مخه يصبح بطريقة من يعاشر. حتى إن بعض أهل العلم ذكروا أمرا واعتذر للإخوة المدرسين بعض فقهاء الحنابلة، طبعا الكلام مش معتمد ليس عليه نص، بعض فقهاء الحنابلة لا يجوزون شهادة معلم الصبيان، معلم الأطفال اللي جلس طول اليوم مسك الباب أرنب، يقول عقله تكيف على أن يكون صغيرا. فريق من الحنابلة ليس القول عليه دليل طبعا، لكن أقصد إلى أي حد وصلت الأمور في أن المعاشرة تؤثر في المتعاشرين، المعاشرة تؤثر في المتعاشرين إلا من رحم الله. يقول لك: لا، شهادة المدرس الصبيان الصغار لا تعتمد. عموما الجليس يؤثر في جليسه، والأحاديث في ذلك كثيرة. ناس كبير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة حامل مثل، إما أن تبتاع منه، إما أن تجد منه ريحا طيبة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأحاديث التي وردت في الأعراب تفيد هذا المعنى، هنالك ابتداء قول جماهير العلماء لماذا لم تبعث الرسل من الأعراب، لماذا لم يكن الرسل من الأعراب، بل الله قال أما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. من أهل القرى يعني الأماكن المستقرة، القرى التي هي الأماكن والبيوت المستقرة، كانت مدينة باصطلاحنا وكانت قرية. أما البدو الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى مكان فلم يكن منهم رسول، إنما كانت الرسل من أهل القرى، لأن أهل البادية أشد شفاء. حسن البعض وإن كان في التحسين نزاع، من سكن البادية جفا اتصربت إليه الجفوة، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. شاهد منه من سكن البادية جفا. كذلك في هذا الصدد مجيء الأقرع بن حافظ التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فتعجب، بدأ ينكر. يعني أحيانا الشخص يكون على خطأ وأيضا ينكر على المحق، فبدأ ينكر، يقول يا محمد بهذه الجلاسة والغلظة، يا محمد تقبلون صبيانكم؟ شيء مستنكر تقبلون صبيانكم يا محمد؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومتعجبا قال ما قال نقبل أو لا نقبل، ما قال نقبل، إن الرجل استطرد في الكلام، يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منه. فنظر الرسول إليه عليه الصلاة والسلام نظرة متعجب، يعني من المستنكر الذي يقبل الطفل رحمة أو الذي لا يقبل؟ قال وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، ماذا أصنع لك إن كانت الرحمة نزعت من قلبك؟ فالحصل أن النبي ما قال له مقبل أو لا مقبل، بل قال وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، فيفيد مدى الغلظة التي كانت في قلوب هؤلاء القوم البدوان الأعراب. وفي هذا الصدد أيضا زيد بن صحان رحمه الله تعالى، قيل إنه صحابي رضي الله عنه، كان يغزو مغازي دائما، زيد بن صحان كان يغزو دائما مغازي يقاتل في سبيل الله، فغزا وشهد موقعا يقال لها نهاوند، فقطعت يده الشمال، تخلف عن الغزو بعض التخلف لأن اليد مقطوعة، أصبح من أصحاب الأعذار، وكان يعصي المساجد ويذكر. وإذا برجل من الأعرابي يجلس، رجل عربي جالس طول المحاضرة ينظر إلى يده المقطوعة، لا ينفك عن النظر إلى يده المقطوعة، فقال له زيد لما أكثرت من النظر إلى يدي؟ قال كلامك يعجبني ويدك تريبني، يعني كلامك طيب لكن نظرك حرامي ويدك قطعت. فقال يا أخي إن يدي التي قطعت هي الشمال، يعني المعروف إنهم يقطعون اليمين في السلف، أنا ما أدري الشمال يقطعون أو اليمين، يعني أصر على ماذا؟ أصر على وصفه بأنه حرام. معروف لدى الناس أن اليمين هي التي تقطع في السلف لأول مرة، السلف الثانية قطعت الشمال، أقول له قل ماذا اليمين التي تقطع أو الشمال، يعني ما التمس حتى العذر لما بين له وجه الصواب في المسألة، قال ماذا الشمال تقطع أم اليمين؟ فالحاصل أنهم كما قال الله سبحانه وأصدق القائلين أشد كفرا ونفاقا، لأنهم جمعوا بين فظاظة القلوب جهلا بأحكام الدين، وحرموا معاشرة الصالحين. فدائما في أكثر الأحوال الجليس يتأثر بمجالسه في الخير وفي الشر على السواء. ثم تعلمون من هذا الباب يعني كتذكير أن زكريا عليه السلام استفاد فائدة عظيمة من مجالسته لمريم لما كان يأكلها، دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، سألها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يجد فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، أين يا مريم؟ هو من عند الله. فهيجته على الدعاء، حملته على الدعاء في من رزقت مريم فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا من علي. هنالك دعا زكريا ربه، قال يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فدائما القوم يتأثرون بالمجالسة، يتأثرون بالسماع الذي يستمعونه، يتأثرون بالمشهد الذي يرونه. لذلك قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك لا تنظر كثيرا ولا تقرأ كثيرا فيما لا فائدة فيه، مما يؤسف عليه الملتحون الذين يشاهدون مباريات الكرة تتعلق في أذهانهم ولا تمسح، حتى إن بعضهم يصارع بأنه يود لو كان لعبا للكرة من كثرة المجالسة وكثرة الإفراط في الثناءات على لعب الكرة. تختلف في ذهن ويصبح والعياذ بالله وبعد عرض الفتنة على قلبه عودا عودا، يصبح القلب منكوسا والعياذ بالله. فالمجالسة لها أثر. بارك الله فيكم. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا ممن؟ من كفار أهل المدينة والمنافقين في أهل المدينة، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. جدير بهم أن لا يعلموا حدود الله، فلذلك هم يقبلون على المحرمات وعلى الكبائر. والله عليم بخلقه، حكيم في وصفه وفي شرعه سبحانه وتعالى. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني النفقة التي تحثه عليها ادفع زكاة يا أخي. قال لك هذه غرامة، تغرمني ليه؟ تغرمني يا أخي، مش غرامة، هذا لصالحك يوم تلقى الله. فكل شيء يؤمر به من أموال الزكوات، كل شيء يؤمر به يظنها غرامة مفروضة عليه ويتعامل على أنها غرامة فرضت عليه. ليس عنده أمر الاحتساب، ليس بوارد عنده أمر الاحتساب أبدا، ليس في ذهنه أنه يحتسب، إنما ظنوا أنك تغرمه. هم الذين كانوا يأتون إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أسلمنا يا محمد، أسلمنا. بعد أن يسلموا ينظر أحدهم إلى امرأته، حملت ولا ما حملت؟ إن ما حملت تقول الدين سوء، إن حملت ينتظر. أتت بولد قال الدين جيد، أتت ببنت دين سوء. هكذا دائما، إن ربح في التجارة هذا دين جيد، خسر في التجارة قال هذا دين سوء. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، شنيف أيضا. حين أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة اختبار ابتلاء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان هذا شأنهم وديدنهم. فالأعراب كل شيء يؤمرون به من الإنفاق، قل يا أخي تصدق على اليتيم ولا تغرمني غرامة. ولذلك كان أسرع الناس ردا على وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك استحب العلماء أن تتركز الدعوة في المدن لأن أهلها أقرب إلى الفهم من أهل البادية الذين هم رحل. قالوا لأن الله قال في كتابه الكريم فما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، أمها يعني عاصمتها، حتى يبعث في أمها رسولا. وأم القرى عموما مكة، كان كل رسول كان يأتي إلى أم القرى التي هو منها. تركيزه في الدعوة في أم القرية، يعني مثلا محاضرة في المنصورة في مسجد كبير ليست كمحاضرة في مصر كريم الدين مثلا، ولا في شرشابة ولا في أي مكان، فدائما التركيز على أمهات البلاد والله أعلم. قال الله سبحانه: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتبر النفقات والصدقات غرامات، ويتربص بكم الدوائر. ما معنى يتربص بكم الدوائر؟ جلس ينتظر مصيبة تحل بكم حتى تسكتوا عنه ولا تأخذوا منه الزكاة لأي إلا. المهم أنه ينتظر أن يشمت فيكم يوما، يتربص بكم الدوائر. فعلى ذلك الذي ينتظر مصيبة تحل بأخيه فيه شعبة من النفاق وشعبة من التبدي والجفاء والغلظة، لأنه يفترض أنني كمسلم أتمنى لإخواني الخير، لكن كوني أنتظر مصيبة تحل بإخواني فهذا والعياذ بالله دليل نفاق والعياذ بالله. فمن وجد في قلبه شيئا من ذلك فليبادر بالاستغفار وسؤال الله أن يطهره منه. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص، يتربص يعني ينائم، ينام ليس ينام أيضا، ينتصف. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، يعني ينتظر حلول المصائب بكم، عليهم دائرة المصائب والعذاب والبلاء، والله سميع للأقوال، عليم بالنوايا وبكل شيء، الله سميع عليم. ومن الأعراب وهم قلة من يؤمن بالله واليوم الآخر، قلة من الأعراب تؤمن بالله واليوم الآخر. كيف يجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهنا يقول تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، فآية نفت الإيمان عن الأعراب وآية أثبتت الإيمان لبعض الأعراب. هناك اتجاهان: الاتجاه الأول أن يكون قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا منزل على طائفة من الأعراب مخصوصة، وهم بنو أسد من الأعراب الذين جاءوا إلى الرسول يمنون عليه بالإسلام، قالوا آمنا بك وكفر بك الناس. فقال بعض العلماء إنهم بنو أسد طائفة من الأعراب، وقيل قالت الأعراب وأراد بعض الأعراب ليس كل الأعراب، وقال آخرون إن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا أغلبي، والحكم دائما لمن؟ للأغلب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالحكم لمن؟ للأغلب. نذكر بعض الأدلة التي تؤسس عليها هذه القاعدة، قاعدة الحكم لمن؟ للأغلب. من القواعد: يغدو جيش من الكعبة إذا كانوا بميداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون على نيتهم. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخمر. واضح الحكم دائما للأغلب. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حتى لا يوطب الأعراب حقوقهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يعني الأموال التي ينفقها يحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابها من الله سبحانه. فالاحتساب مطلب. زيد وعمر ينفقان، زيد يبتغي وجه الله والآخر لا يبتغيه، مع أن كلاهما ينفق، لكن هذا مثاب وهذا معاقب، هذا مثاب وهذا معاقب للنوايا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي ويتخذ صلوات الرسول قربة يتقرب بها إلى الله. ما المراد بصلوات الرسول؟ يعني دعوات الرسول له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه القوم بصدقتهم أخذها منهم وقال: اللهم صل على آل فلان الذين أتوا بالصدق. فكان أهل الإيمان يفرحون بذلك، كانوا يفرحون جدا إذا قال الرسول: اللهم صل على آل فلان. يسعدون بذلك، لكن المنافق لا يسعد بذلك ولا يهمه ذلك. تخيل أنت أن الرسول قال يا رب وفق فلان تعالك وبرك عليك، إذا كنت مؤمنا ستسعد، إذا كنت منافقا لن تعتبر بذلك. فمن الأعراب طائفة تتخذ صلوات الرسول قربة لهم، يعني يتشفعون بها عند الله، يا رب رسولك دعا لي والحمد لله، يا رب تقبل. فمن الأعراب من هم على هذه الشاكلة، ومن الأعراب من لا يلوون على ذلك ولا يلتفتون إلى ذلك. وصلوات الرسول على المفعولية، أي ويتخذون صلوات الرسول قربة لهم، ألا إنها قربة لهم كما أرادوا وكما انتووا، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.